الجوية فقط. أكدت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن الحقائق لا تتغير بقرارات تتخذ في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، وذلك في معرض ردها على الشائعات المتداولة بشأن مساعي الرئيس الأمريكي لتزوير اسم الخليج الفارسي. وكتبت البعثة الإيرانية على منصة إكس أن اسم الخليج الفارسي مثل العديد من الأسماء الجغرافية له جذور عميقة في تاريخ البشرية، وأن إيران لم تعترض على استخدام أسماء مثل بحر عمان، المحيط الهندي، البحر العربي أو البحر الأحمر. من جهتها أكدت الناطقة باسم الحكومة الإيرانية السيدة فاطمة مهاجراني أن الخليج الفارسي لا يقتصر على كونه اسما جغرافيا فحسب، وإنما يشكل جزءا من الهوية التاريخية للشعب الإيراني. استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين جراء مجازر الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وقد استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال المروحي منزلا بحي النصر غرب مدينة غزة، وأصيب 4 مواطنين بقصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين بالقرارة شمال شرق خان يونس. كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي لمنازل سكنية غرب مدينة بيت لاهيا جنوبي القطاع غزة، فيما أصيب 5 مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلا جنوب مخيم النصيرات بالتزامن مع انتشال جثامين 4 شهداء في مخيم البريج. يعاني أهالي قطاع غزة من أزمة خانقة ونفاد للمواد الغذائية والمياه، حيث أعلنت مخابز قطاع غزة توقفها عن العمل، في حين تهدد المجاعة حياة أكثر من 2.25 مليون إنسان يعيشون تحت وطأة القصف والمجازر وحرب الإبادة. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
في خضم الإغلاق المستمر لمعابر قطاع غزة للشهر الثاني على التوالي، يجتاح شبح المجاعة قطاع غزة بقسوة، حيث يواجه 91% من سكانه أزمة غذائية خانقة وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة. وعلى إثر الأوضاع المأساوية في غزة، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله قطاع غزة منطقة مجاعة، ودعا دول الأعضاء بالأمم المتحدة للتحرك العاجل وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والاعتراف بالكارثة والمجاعة، كما طالب بتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تمنع استخدام الجوع كسلاح حرب، مناشدا المنظومة الأممية بكاملها أن تفعل آلياتها فورا وأن تتعامل مع غزة كمنطقة مجاعة. من جهته اعتبر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن أي استخدام لتجويع السكان المدنيين في غزة كسلاح يشكل جريمة حرب، مؤكدا أن سكان القطاع قد حرموا بالفعل من جميع الضروريات المنقذة للحياة وعلى رأسها الغذاء. في غضون ذلك، حث أكثر من 20 خبيرا مستقلا في الأمم المتحدة دول العالم على التحرك الفوري لمنع القضاء على الفلسطينيين في قطاع غزة، محذرين من الانزلاق في الهوية الأخلاقية التي يواجهها المجتمع الدولي في ظل استمرار العدوان. في الوقت ذاته، أكدت منظمة العفو الدولية أن أي تحرك إسرائيلي من شأنه توسيع العمليات العسكرية ضد قطاع غزة وتهجير المدنيين الفلسطينيين منه بمثابة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وعلى الصعيد ذاته، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن مئات الآلاف من الفلسطينيين بغزة يتناولون وجبة واحدة كل 2 أو 3 أيام جراء سياسة التجويع التي تواصل إسرائيل تنفيذها. كما عقد وزراء الخارجية الأوروبيون اجتماعا في العاصمة البولندية يستمر ل2 لبحث الوضع في غزة وملفات أخرى. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له إن استمرار حالة المجاعة في غزة أمر مروع وإنه يجب رفع الحصار فورا.
ومن غزة إلى اليمن. أكد وزير الإعلام اليمني هاشم شرف الدين أن الاتفاق الذي أعلنته الخارجية العمانية بشأن توقف الولايات المتحدة عن العدوان على اليمن هو انتصار كبير لأحرار اليمن. ولفت شرف الدين إلى فشل الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها العسكرية، فيما تمكنت القوات المسلحة اليمنية من إلحاق خسائر كبيرة بالقوات الأمريكية، فاضطرت واشنطن إلى وقف العدوان. وأشار وزير الإعلام إلى أن مبدأ الاتفاق هو وقف العدوان مقابل وقف الهجمات بهدف حماية الوطن والتفرغ للعدوان الصهيوني، مشددا على حرص اليمن على حماية الملاحة في البحر الأحمر والمستهدف فقط السفن المرتبطة بالعدوان على فلسطين. تصاعدت أعمال المقاومة بالضفة الغربية المحتلة خلال الساعات 24 الماضية، حيث نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية 10 عمليات ضد أهداف الاحتلال أسفرت عن إصابة 3 من جنوده. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن المقاومة استهدفت حاجز برطعة جنوب غرب جنين بالرصاص الحي أسفرت عن إصابة جنديين، فيما نفذ مقاوم فلسطيني عملية مزدوجة قرب حاجز سدة الفحص العسكري جنوبي مدينة الخليل، كما شهد مخيم الجلزون شمالي رام الله وأسرين بقضاء نابلس والخضر في بيت لحم ودورة بالخليل اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي والحجارة والزجاجات الحارقة أيضا، فيما خرجت في الخليل مظاهرة احتجاجية ضد عدوان الاحتلال بالتزامن مع تصدي المواطنين لهجوم المستوطنين في سهل رام الله. شن الاحتلال الإسرائيلي حزاما ناريا واسعا، حيث نفذت طائراته أكثر من 15 اعتداء على قضاء النبطية جنوبي لبنان. وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عدوانا على النبطية الفوقة وكفر تبنيت وكفر رمان وعلي الطاهر، وحلقت على علو منخفض في أجواء عدة في الجنوب اللبناني. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أن رفع الحظر والاعتراف بحق إيران في التخصيب يجعل الاتفاق في متناول اليد. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية تنفذ 10 عمليات بالضفة الغربية المحتلة ضد أهداف للاحتلال وإصابة 3 من جنوده. في أمان الله.
يرجع كل فجر فارق سماء وينمحي ديجور وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الأبي يثور
عواصف غزة حيني تهب ترعب والظلام يدور موسى وعصة ويانا يقلب كل حجر صار
الأرض لنا البحر لنا ستعود لنا قدس وطنا خزي المحتل سنطرده وسنهدم بشامتنا
سيعود
للأقصى يجي طوف أول قبلة الإسلام أبد والله من عوف
كل مسلم متف الحق وقلب نبض زيتون
حقيقة وموح لمهاية مطرد كل
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم هل يحسم الاحتلال معركة غزة بلهجة التصعيد؟ ما المعادلة التي ترسيها المقاومة في الضفة والقطاع؟ ماذا عن تحييد اليمن للأمريكي وعامل الإسناد لغزة؟ غزة تلاحق الاحتلال واليمن يؤكد الإسناد موضوع برنامج فلسطين اليوم بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir كما يمكنكم المشاركة والمساهمة برسائلكم النصية والصوتية على الواتساب وتليجرام على الرقم 00989215489950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. لا الوكيل نجا من عقاب اليمن على اعتداءاته ولا الأصيل، فبقي أهل الحكمة والوفاء عند موقفهم، وكان الأمريكي أبرز المتراجعين عن عدوانه بعد طول تبجحه وتهديداته تاركا الصهيوني لأوهامه. وإن كان كامل السلاح الصهيوني الذي يضرب به اليمنيين واللبنانيين والفلسطينيين والسوريين هو أمريكي خالص، إلا أن تراجع دونالد ترامب عن خوض المعركة نيابة عن نتنياهو قد أصاب الأخير بمقتل سياسي وميداني، وبات محل تندر السياسيين والخبراء الصهاينة الذين رأوا بوقف واشنطن غاراتها على اليمن دون علم تل أبيب فشلا سياسيا مدويا لحكومتهم، مع يقينهم أن الشعب اليمني لن يسكت عن ضرب مطاره ومنشآته الحيوية، وسيكون على نتنياهو التعامل منفردا مع الضربات اليمنية الآتية لا محالة. وفي حال الميدان إصرار شعبي ورسمي على الوقوف إلى جانب غزة وأهلها مهما غلت التضحيات، وفي الجانب السياسي توضيح بأن الأمريكيين هم من قدموا عبر العماني مقترح وقف الضربات المتبادلة، فكان تجاوب من صنعاء دون أن يحيد هذا الاتفاق تل أبيب عن مرمى الصواريخ اليمنية ولا سفنها التجارية ولا الحربية، فالحصار على الكيان قائم حتى ينتهي الحصار عن غزة. وعن غزة ومذبحتها المفتوحة على مرأى ومسمع العالم كلام قطري مصري عن التمسك بمبادرات الحل شبه المستحيلة في ظل جموح نتنياهو الإجرامي. أما الرد الفلسطيني ففي الميدان الملتهب من كمين رفح الذي وصفته مواقع عبرية بالحدث الصعب إلى العمليات الفدائية بالضفة الغربية. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
بعد صدمة الكيان العبري من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف عدوانه على اليمن، عبرت الأوساط الصهيونية عن الخشية من أن إسرائيل باتت لوحدها اليوم في مواجهة اليمن من دون الولايات المتحدة والتي اعتمدت عليها وعلى حلفائها في مساندتها أمام عدو يمتلك قدرات كبيرة صاروخية وطائرات مسيرة يستهدف فيها الكيان، وكان آخرها نجاحه في استهداف مطار بن غوريون. ولا يمكن للقوة الإسرائيلية مهما بلغت إخضاع اليمن، وهو الذي واجه حربا استمرت لسنوات وانتصر فيها على الرغم من الدعم الأمريكي للتحالف الذي كانت تقوده السعودية.
لا يوجد شيء يمكن أن نفعله ضد اليمن لم يقم الأمريكيون بفعله، لقد كان هناك من ينوب بالعمل عنا، واليمن دولة ضخمة بالسلاح والمقاتلين، وهم موزعون في الأنفاق والأماكن الوعرة وتحت الأرض، لذا لن يكون لدينا أو لدى أي طرف حل سحري، وهذا أمر صعب جدا، وأنا أجد صعوبة بأن أرى حصول عملية برية تشارك فيها السعودية والإمارات بسبب خوفهما من أي هجوم حوثي ضدهما، ولديهم تجربة لسنوات طويلة.
هذا خبر سيء جدا لإسرائيل من قبل ترامب بإعلان وقف الحرب ضد اليمن، وقد عقدنا عليه الكثير من التوقعات، وقد بقيت إسرائيل بمفردها، وأنا لا أعلم من أين التفاؤل لدينا، فالحوثيون قاتلوا ضد السعودية والسعودية قاتلت ضدهم مع أفضل السلاح الأمريكي على مدى سنوات، وقد وجه السعوديون ضد الحوثيين كل الضربات الممكنة، وقد رد الحوثيون إلى أن استسلم السعوديون، لذا لا أرى أن الضربات الأكثر قوة ستكسرهم.
كما أن الأوساط الصهيونية تحذرت من أن الضربات الإسرائيلية ضد اليمن أخذت أشكالا استعراضية، وأن اليمن سيرد بقوة على هذا العدوان وسيستمر في مساندته لغزة، ما يعني العودة إلى المربع الأول.
انتو بمعركة بإيش؟
لا توجد ضربة قاضية، إنما معركة استنزاف، ولا يوجد لدي شك. فهم لديهم معادلات ويتصرفون بالضبط وفق نظرية نصر الله، وما دام هناك حصار على غزة فإنهم سيفرضون حصارا على مضيق باب المندب، وما دام هناك هجمات إسرائيلية على غزة فإنهم سيهاجمون إسرائيل، لذا لا أعتقد أنهم سيوقفون عملياتهم.
أولا يجب أن نفهم ماذا تواجه إسرائيل، فبالنسبة للحوثيين كان هذا نجاحا في ضرب مطار بن غوريون عبر عجز إسرائيل عن اعتراض هذه الضربة، وكذلك مع الأثر الاقتصادي الذي حصل مع موجة إلغاء الرحلات الجوية، حيث كان واضحا أن كل الجهود ستتركز بهذا الاتجاه، وربما تجد إسرائيل نفسها تواجه هذه المعضلة مرارا وتعود للوراء.
وأخيرا عبرت الأوساط الصهيونية عن قلقها بالقول إن الخلاصة مقلقة جدا، وهي أن اليمنيين يواصلون حتى الآن القول إنهم مستمرون بالمعادلات نفسها من فرض الحصار الجوي على إسرائيل، وهم سيواصلون مهاجمتها.
نعم، شكرا للزميلة طلال درويش. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور إسماعيل النجار، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور إسماعيل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لك
دكتور إسماعيل. في غزة العدو لا يتوقف عن التصعيد والتلويح بتوسيع عملياته العسكرية وتثبيت مواقعه على الأرض. المقاومة من جهتها تؤكد ثباتها على الأرض بمزيد من العمليات، إن في القطاع أو الضفة. ماذا في مؤشرات هذا المشهد؟ تصعيد وتلويح بتوسيع العمليات العسكرية من العدو، والمقاومة من جهتها تصعد من عملياتها.
بكل تأكيد سيد الكريم، الجميع يعرف أن العدو الصهيوني يقوم بتصعيد الموقف من أجل لفت انتباه الولايات المتحدة الأمريكية التي ذهبت ربما إلى اتفاق منفصل مع الجمهورية الإسلامية واتفاق آخر تحت الطاولة شفهيا مع اليمن. التصعيد هو على ما أظن أنه موجه ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وهو رسالة مزوجة، أولا ضد الولايات المتحدة الأمريكية بأن كافة الاتفاقيات والقرارات التي ممكن أن تتخذونها بمعزل عن إسرائيل هي لا تشكل أي عبء ولا تلقي على عاتق إسرائيل أي مسؤولية، والرسالة الثانية للفلسطينيين أن هذه الاتفاقيات لن تنفعكم ويجب عليكم أن تحددوا مصيركم من خلال ما نأمركم به. بكل الأحوال عمليات التصعيد الشعب الفلسطيني والمحاصرون والجائعون داخل فلسطين داخل قطاع غزة، بينما الأمة العربية نائمة لا أحد يتحرك من أجل إنقاذ ما تبقى من أطفال وحرائر وعجز في تلك المنطقة إست الصلاة.
طيب، لا شيء سوى الإدانات والحديث عن مساع لإيقاف العدوان على غزة، يعني هذا ما يدور في فلك الرسميات العربية. عن ماذا تبحث هذه الرسميات في ظل هذه المواقف المعلنة من جانبها حيال غزة؟
سيدي، هذه الأمر يعني عبارة عن نضيعة للوقت وأعطاء فرصة وتلو الفرصة ومهلة تلو المهلة للعدو الصهيوني لكي يقوم بالقضاء على الإخوة الفلسطينيين، وإسرائيل عاجز عن تنفيذ هذا المشروع، ولا يمكن لإسرائيل تحسم الأمر عسكريا في قطاع غزة لطالما أن هناك طفل فلسطيني يتنفس. الأمة العربية التي سلمت فلسطين منذ 75 عام للكيان الصهيوني واليوم تآمرت عليه أصبحت منذهلة من شدة المقاومة التي تراها الأنظمة العربية في قطاع غزة، وإسرائيل نفسها أصبحت عاجزة في ظل الضربات المؤلمة التي توجهها المقاومة الفلسطينية لها بين الحين والآخر، وأمريكا عندما شعرت بالملل بأن ربيبتها إسرائيل هي عاجزة ولم تستطع تنفيذ أي شيء وهناك تضرر لا يعني أضرار كبيرة لحقت بمصالحها، يعني ذهبت من أجل صياغة اتفاق أحادي مع اليمن ومن أجل صياغة اتحاد يعني اتفاق آخر مع الجمهورية الإسلامية بمعزل عن إسرائيل. هذا الأمر سيوتر الأجواء أكثر فأكثر ويزيد من التصعيد ولن يساعد في إبقاء الأمور على ما هو عليه أو من تخفيف حد التوترات.
طيب، على مستوى الساحة اللبنانية اليوم نحن أمام عدوان غير مسبوق من جانب العدو، جنوب لبنان بالتحديد منطقة النبطية الفوقة. ماذا في وجهة الاحتلال التصعيد جنوب لبنان؟ هل مسألة الرد ستبقى في الإطار الدبلوماسي؟
يعني مبدئيا نحن اتخذنا قرارا بإعطاء الدبلوماسية اللبنانية فرصة حتى لا يقال بأننا نشوش على المسار الدبلوماسي اللبناني، بالرغم من معرفتنا المسبقة وتأكيدنا المؤكد بأن الدبلوماسية لن تأتي كلها مع هذا العدو. وما حصل اليوم من النار نار حول منطقة النبطية هو رسالة للجنوبيين بأن الانتخابات القادمة في 25 أيار نفس يوم عيد المقاومة والتحرير يجب أن يكون لصالح أعداء المقاومة، وعليكم أن لا تصوتوا لهذه المقاومة، وإلا فأن الحرب تنتظركم والهول والدمار أمامكم. هذه الرسائل نحن عندما كانت الحرب لم نكن لنهتم بها حتى لو اشتعلت الحرب مجددا. وبكل تأكيد أؤكد بأن بلسان الجنوبيين بأنهم سيصوتون للمقاومة والثنائي الوطني اللبناني ولن يحيدوا عن هذا الخط لطالما دفعوا الغالي والرخيص من أجل إبقاء كرامتنا مرفوعة. وإسرائيل لن تبقى في الجنوب، خيارنا مقاومة وليس غير ذلك سيدي الكريم.
نعم
تفضل.
طيب، ضمن إطار الإسناد اليمني، تحييد للأمريكي من ساحة المواجهة وتأكيد على استمرار حصار الكيان على مستوى الملاحة البحرية والجوية، ماذا عن عامل اليمن في معادلة الإسناد؟
بكل تأكيد يعني اليوم عندما أرى يعني قررت أمريكا أن تخرج نفسها من الورطة التي أوقعتها فيها إسرائيل، يعني أصبحت إسرائيل منفردة بمعزل عن كل حلفاء الأوروبيين والغربيين بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية بمواجهة اليمن. والجميع يعرف أن اليمن واجه الجميع من دون أن يكون يرف له أي جبن، وحقق يعني أهدافه وحقق إصابات دقيقة جدا في كانت في مرمى نيرانه. اليوم لا تستطيع إسرائيل ولن تقوى ولا بأي شكل من الأشكال لكي يعني تحاول يعني درء الخطر اليمني الذي سيصب حمامه عليها، وهي أخطأت خطأ بالغا عندما هاجمت مطار صنعاء وميناء الحديدة، وهذا الثمن سيكون كبير جدا. وعلى الجميع أن ينتظر السنة اللهب تتصاعد من كل مكان في تل أبيب وحفا وغير ذلك بنيران يمنية بنيران عربية شريفة عربية قحة كما يقولون.
نعم تفضل. طيب، اليوم الإعلام العبري يتحدث عن أن نسبة رفض الاحتياط للتجنيد بشأن توسيع العمليات في غزة لا تتعدى 80% التي أعلنتها قيادة الأركان، لا تتعدى 80% التي أعلنتها قيادة الأركان، وهي غير صحيحة والنسبة أعلى من ذلك بكثير. يعني لو وضعنا هذا الأمر إلى جانب مقاومة غزة وإصرار اليمن على الإسناد، كيف سينعكس ذلك على معادلة الصراع مع العدو؟ ما التوقعات لمستقبلها وانعكاساتها أيضا على المنطقة؟
يعني بكل تأكيد الشعب الإسرائيلي المستوطنين الصهاينة المجندين الجنود الضباط يعني كغيرهم من الناس الذين يتابعون الأخبار والأوضاع الميدانية على الأرض ويقرؤون سياسيا وعسكريا وأمنيا فالظروف التي تحيط فيهم، ومن منذ 20 شهر والقتلى تتساقط يوميا والدمار يلحق فيهم ويطاردهم الموت من مكان إلى آخر من دون أن تستطيع إسرائيل القضاء على المقاومة. أصبح لديهم يقين بأن هذه الحرب لا نهاية لها، لا أفق لها. علينا أن نراجع أنفسنا وأن نقوم بقراءة سياسية، فلنطلق سراح الأسرى ونقوم ب يعني صياغة اتفاق مع حركة حماس وحركة المقاومة. إلا أن بنيامين نتنياهو يحاول توريط العالم ولو في حرب عالمية ثالثة فقط من أجل أن لا يذهب إلى قوس المحكمة ومن أجل أن لا تتم مساءلته بالجرائم التي ارتكبها خلال فترة حكمه في فلسطين المحتلة.
طيب، بعد الموقف الأمريكي الأخير في اليمن ويعني الرسائل الموجهة لنتنياهو وكيانه، برأيك يعني هل هذا يعني يؤثر على الموقف الإسرائيلي باتجاه الردع والتهدئة، أم أنه يعني كما هو معروف عن إسرائيل سيتوحش أكثر؟
لا أظن أنه سيؤثر. إسرائيل ستتوحش أكثر، واللوبي الصهيوني سيقوم بدعمها ولو على حساب الخلاف مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أظن أن الأمور ستنفلش أكثر فأكثر، والحرب قادمة حتى ما بين لبنان وبين الكيان الصهيوني، وسيفوز نتنياهو على دونالد ترامب وستتحقق أمنيته وليست أمنية الرئيس الجديد الذي يسعى لفرض أجندة على يعني ضد الدولة العميقة حسب ما مفهومه وحسب رأيه، وكل ذلك سيكون على حساب أمن وسلام منطقة الشرق الأوسط وأمن وسلام الفلسطينيين.
يعني الكيان الصهيوني أيضا يصعد من لهجته مع إيران ويتهمها دائما بأنها وراء كل ما يجري في المنطقة وكل ما يجري ضده في المنطقة. كيف ترى هذه اللهجة ويعني ما دلالاتها؟
يعني هي توجه اتهام العنصر الأول في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، وهي تحاول أن تقول للجمهورية الإسلامية أن كل ما عانت منه إسرائيل سببه دعمكم للفصائل الفلسطينية واللي حزب الله اللبناني، عليكم إيقاف هذا الدعم، وإلا نحن نعتبر أنكم أنتم المسؤولين الأوائل عن كل ما حصل لإسرائيل وستدفعون الثمن. لكن في المقابل الجمهورية الإسلامية جاهزة من أجل صد أي ضربة ومن أجل توجيه ضربة مقابل ضربة في حال أخطأت إسرائيل في الحسابات هذه المرة، لن تمر الأمور مرور الكرام.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي على هذه المشاركة.
تحياتي لكم حبيبي.
حياكم الله.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، شاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا. افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء، سادة الموقف وجرح الأتقياء، من مهنيا لقاسم لمهندس شهدانا، يعلم بهم أقصانا، لا محور الأحرار، مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا، تسابقوا إخوانا بصولة الكرار، التائبون العابدون الحامدون السائحون، الراكعون الساجدون الآمرون والناهون، أبشري يا قدس إن الفتح جاء، لا حياة للجبان ولا عزاء،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. تابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان غزة تلاحق الاحتلال واليمن يؤكد الإسناد، ونشكر الأستاذ إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي الدكتور على هذه المشاركة وحديثه حول حسم الاحتلال معركة غزة بلهجة التصعيد والمعادلة التي ترسيها المقاومة في الضفة والقطاع، وأيضا أثار تحييد اليمن للأمريكي وعامل الإسناد لغزة. أيها الأحبة الكرام، وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم، والساعة الآن 6:06 مساء بتوقيت القدس المحتلة، نبدأ من غزة حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه، وفنى زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الحقيقة
الحقيقة الأوضاع متوترة جدا في قطاع غزة، والغارات الإسرائيلية مستمرة طوال الوقت في القطاع. 9 شهداء ارتقوا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع إثر غارة إسرائيلية على المدينة في ساعات الفجر الأولى، فيما استشهد رجل وزوجته في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وشهيدان في حي الشيخ رضوان. غارات الاحتلال أيضا تواصلت في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي نقطة لتوزيع الخبز في منطقة السوارحة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة عدد من المواطنين، وأيضا استشهد 2 من المواطنين في دير البلح وسط القطاع. في خان يونس جنوب القطاع كالمعتاد، جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل استهداف قيام النازحين في المدينة، وقصف خيمة قرب المسلخ التركي جنوب مشفى ناصر، استشهدت طفلة فلسطينية، فيما استشهد شاب فلسطيني متأثر بجراحه. معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف في الساعات الأخيرة، ومنذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة هناك 17 شهيدا فلسطينيا وعشرات الجرحى بعد يوم دام استشهد فيه نحو 90 مواطنا فلسطينيا. طائرات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحلق في الأجواء منذرة بتكرار القصف على قطاع غزة. عندما نتحدث في البداية عن أن أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى تصل إلى المشافي في وقت واحد، هذا أيضا خطر كبير، وأي منظومة صحية يمكن أن تحتمل أن يصل إليها في وقت واحد 100 مواطن بين شهيد وجريح. فإذا كانت المنظومة قد تعرضت لضربات كثيرة، منها اعتقال الأطباء وقتلهم وتدمير المشافي واقتحامها وتوقف عدد كبير من المشافي، تأتي قضية الوقود لتوجه ضربة قاضية لهذه المشافي. هناك تحذيرات كثيرة أطلقها مدير عام المشافي مدير مشفى الشفاء للتحذير من خطورة نقص الوقود التي يمكن أن يؤدي إلى وقف تام للمشافي في قطاع غزة وأن تتحول فقط إلى نقاط طبية. في الأصل كثير من العمليات لا تجرى في قطاع غزة نتيجة الأزمة في القطاع الصحي، وعدد من الجرحى يموتون لعدم توفر العلاج لهم، وأحيانا تجري مفاضلة في التعامل مع هذا الجريح أو ذاك نتيجة النقص الشديد في الكوادر الطبية وفي الوقود. أزمة الوقود هي أزمة مستمرة، إسرائيل تعمل بنظام حافة الهاوية، عندما تشعر أن الأمور قد تصل إلى لحظة الانهيار تسمح لبعض المنظمات الدولية بإدخال كميات قليلة من الوقود. الوقود الذي يدخل في هذه المرحلة هو الذي ينقل فقط من مناطق خاضعة لعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن من خارج قطاع غزة لم تدخل أي أشكال من الوقود منذ 2 مارس الماضي.
نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 52,653، والإصابات إلى 118,879 منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2,545 شهيدا و 6,856 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 38 شهيدا و 145 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
إلى القدس، حيث اقتحم مستوطنون صباح الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. ويشهد المسجد الأقصى عمليات اقتحام يومية من قبل عشرات المستوطنين تحت حماية الاحتلال في خرق للوضع القائم التاريخي والقانوني وسط تحذيرات فلسطينية وإسلامية من محاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا. وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قد نبهت أن ما تعرف بجماعات الهيكل صعدت من تحركاتها التحريضية، حيث أطلقت عريضة لجمع تواقيع موجهة إلى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن جفير. وتتضمن العريضة مطالب بالسماح باقتحام الأقصى خلال ما يسمى بيوم القدس الذي يوافق 26 من أيار مايو الجاري، بدءا من مساء الأحد 25 حتى مساء الاثنين 26، مع تمكين المستوطنين من أداء الطقوس التلمودية الكاملة داخل المسجد. ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال فجر الخميس 43 فلسطينيا من مدن مختلفة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينيا من بلدة دير استيا شمال غربي سلفيت عقب اقتحام استمر لأكثر من 3 ساعات تخلله مداهمة منازل وتخريب محتوياتها، ما ألحق أضرارا مادية كبيرة. كما اعتقلت 17 فلسطينيا من بلدة يطا جنوب الخليل، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت أشقاء من عدة منازل بعد مداهمة منازلهم، كما فتشت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها ونكلت بهم. وأضافت نفس المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين من مدينة بيت لحم، من بينهم 3 من مخيم الدهيشة جنوبا بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها. واعتقلت شابا خلال اقتحام قرية حسان غربا بعد دهمها لمنازل وتفتيشها. كما أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيت فجار ومراح رباح وتقوع دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات. كما اعتقلت شابا من قلقيلية، حيث اقتحمت المدينة من المدخل الشرقي وانتشرت في أحيائها من بينها حي كفر سابة، واعتقلت الشاب بعد مداهمة منزله وتفتيشه. كما اعتقلت القوات شابا من بلدة برطعة غرب جنين، وذلك عقب اقتحامها البلدة ومحاصرتها منزلا. وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة وانتشرت في شوارعها دون أن يبلغ عن اعتقالات. واقتحمت مدينة البيرة وعدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة، حيث داهمت عدة منازل وبنايات سكنية خلال اقتحامه حي أم الشرايط في مدينة البيرة وبلدة ترمسعية وقرية عجول شمال رام الله وبلدة بيتونيا وقرية بيت عور الفوقة وقرية بيت دير نظام. كما نصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات الفلسطينيين. وعن آخر التطورات على صعيد القدس والضفة الغربية، وفانا الزميل مراد نصر بالصورة الصوتية التالية.
من المخيمات وماذا يفعل جيش العدو في مخيمات طول كرم وجنين، هناك حتى اللحظة نتحدث عن 1000 منزل تم هدمها بشكل كامل، مسحت نهائيا، أو بالأحرى نتحدث عن 100 بناية، يعني هناك بنايات ومنازل والبناية تضم الكثير من الشقق، هذه كلها دمرت. الهدف هو قامت قوات العدو بإعادة بهندسة المخيمات نور شمس وطول كرم في طول كرم ومخيم جنين، قسمتها إلى مربعات وفتحت بداخلها طبعا يعني شوارع واسعة حتى تتمكن من الدخول إليها. هذا أدى إلى تهجير نحو 40,000 مواطن نازح من داخل المخيمات، ممنوع دخول هذه المخيمات، حتى المنازل التي لم تهدم أصحابها ممنوع عليهم العودة إليها، وكذلك المنازل التي هدمت قبل أن تهدم طالب المواطنون بالعودة إلى منازلهم عبر المؤسسات الدولية من أجل إحضار حاجياتهم، إلا أن قوات العدو قامت بالاعتداء عليهم. كذلك طبعا أعلنت قوات العدو بأن هذا الأمر سيستمر حتى نهاية هذا العام على الأقل، بمعنى بأن كل هذه المخيمات أو كل هؤلاء المواطنين تم تهجيرهم. فيما يتعلق في المسجد الأقصى، الوضع خطير حتى أن عملية الاقتحامات هي تتم بشكل يومي، التقسيم الزباني هو قائم، حيث أن دخول المستوطنين من 7 صباحا وحتى 11:30 من قبل الظهر يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت يكون فيها المصلون الفلسطينيون ممنوع عليهم التواجد في الساحات في هذه الفترة، وكذلك مكانيا طبعا من بإفراقهم وإبعادهم عن المسجد الأقصى وعن الساحات التي يمر فيها المستوطنون الصهاينة. أيضا هذا الصباح قوات العدو داهمت 6 مدارس للأنوروا في القدس المحتلة بمحيط المسجد الأقصى في سلوان وكذلك في صور باهر ووادي الجوز وأيضا منطقة الثوري، وقامت بإغلاق نفذت أمر إغلاق هذه المؤسسات بحجة أنها تابعة لهيئة غير قانونية، والمقصود بذلك هو الأنوروا. أكثر من 800 طالب الآن محرومون من الدراسة في القدس المحتلة، وهذا أيضا يأتي في إطار ليس فقط التقسيم الزماني والمكاني والسيطرة على المسجد الأقصى، إنما على محيط المسجد الأقصى وتغيير المعالم الجغرافية والعمرانية في المسجد الأقصى بشكل كامل، وهذا أيضا يؤثر على الوضع الديموغرافي في القدس المحتلة. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار اعتبار هدم المنازل الذي طال مئات المنازل في محيط المسجد الأقصى وتهجير آلاف المواطنين الفلسطينيين. أما فيما يتعلق ببقية الأوضاع، كانت هنالك اعتقالات حسب نادي الأسير 45 مواطن في منطقتي الخليل وسلفيت. في منطقة الخليل قوات العدو داهمت طبعا منزل عبد الفتاح حريبات الشهيد عبد الفتاح حريبات، والذي تتهم قوات العدو بتنفيذ عملية الدهس أمس التي أدت إلى جرح جنود صهاينة، إضافة إلى أنها قالت بأنها اعتقلت منفذ عملية إطلاق النار في على حاجز برطعة جنوب غرب مدينة جنين، والتي أدت إلى جرح جنديين صهيونيين بجراح خطيرة. عملية الاعتقال جاءت بعد أن داهمت قوات العدو بلدة برطعة وقامت بمحاصرة أحد المنازل وأطلقت النار، وحسب شهود العيان كان هنالك إطلاق نار كبير، وعلى ما يبدو كان اشتباك مسلح، لأن يعني قوات العدو نادت في السماعات على من بداخل المنزل يسلم أنفسهم. بالنهاية قالت بأنها اعتقلت منفذ عمليات إطلاق النار.
في الضفة الغربية تصاعدت أعمال المقاومة خلال 24 ساعة الماضية، ورصد مركز معلومات فلسطين معطى تنفيذ 10 عمليات مقاومة ضد أهداف للعدو أسفرت عن إصابة 3 من جنوده. وأشار مركز معطى في بيان الخميس إلى أن مقاومين نفذوا عملية إطلاق نار استهدفت حاجز برطعة جنوب غرب جنين أسفرت عن إصابة جنديين، ونفذ مقاوم فلسطيني عملية مزدوجة قرب حاجز سدة الفحص العسكري جنوبي مدينة الخليل تمثلت بدهس جندي من جنود الاحتلال وطعن ما أدى إلى إصابته بجروح. وسجلت الضفة مواجهات عنيفة في عدة نقاط، أبرزها مخيم الجلزون شمال رام الله أو صرين وأولادهما أودلا وأودلا قضاء نابلس، الخضر في بيت لحم ودورة بالخليل، حيث رشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة وزجاجات الحارقة. وفي مدينة الخليل خرجت مظاهرة احتجاجية ضد عدوان الاحتلال، فيما تصدى المواطنون لهجوم المستوطنين في سهل سيع قضاء رام الله. تأكيد يمني بالتمسك في الرد على العدوان ونصرة الشعب الفلسطيني بالرغم من الدمار الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي. الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
في ذروة العدوان عليه يفتح اليمن فصلا جديدا من إسناده لغزة بتحقيقه لانتصار سياسي وعسكري في معركته المبدئية التي يخوضها إسنادا لغزة، حيث تمكن من كسر العدوان الأمريكي الذي جاء ليساند العدو الإسرائيلي، وهي الحقيقة التي أشار إليها رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام في تعليقه على بيان الخارجية العمانية الذي أعلن عن اتفاق يفضي إلى إيقاف أمريكا لعدوانها على اليمن.
وقف العدوان الأمريكي على اليمن هو انتصار لليمن وانتصار لغزة. انتصار لليمن لأن اليمن حقق هذا الإنجاز وكسر العدوان الأمريكي الذي جاء لإسناد العدو الإسرائيلي، وانتصار لغزة لأن اليمن استطاع أن يفصل الدعم الأمريكي على الأقل في البحر الأحمر عن الكيان الإسرائيلي وعن السفن الإسرائيلية.
وعلى خلفية العدوان الإسرائيلي الذي استهدف عصر الثلاثاء مطار صنعاء الدولي ومصنع أسمنت عمران ومحطات توليد الكهرباء بالعاصمة، انعقد مؤتمر صحفي بمطار صنعاء لوزارات النقل والأشغال والصحة وحقوق الإنسان.
ما يحدث اليوم هو جريمة ويترك ندوبا غائرة على وجه الأمم المتحدة التي ما تزال حتى اللحظات متفرقة ولم تعر الموضوع أي اهتمام. إذن ما يحدث ليس له علاقة بأي شيء، هذه جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية يجرمها القانون الإنساني الدولي وكل الاتفاقات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.
عندما نقيم الاستهدافات التي قام بها العدو الصهيوني كلها أعيان مدنية، سواء المصانع ولا الميناء ولا المطار، يعني العدو الصهيوني هو يستهدف الأعيان المدنية بغرض قتل أبناء الشعب اليمني وزرع الرعب في قلوب أبناء الشعب اليمني. هو لا يعلم أن الشعب اليمني لا يخاف الموت.
هناك في مطار بن غوريون بفلسطين المحتلة صبت القوات اليمنية بأسها إسنادا لغزة، وهنا في مطار صنعاء صب العدو الصهيوني حقده على اليمني وعلى كل الأمة، وتبقى الكلمة لليمني في معركة إسناد غزة حتى النصر بإذن الله.
في اليمن أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت مطار رامون وهدفا حيويا للاحتلال في فلسطين المحتلة. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت مطار رامون التابع للعدو الصهيوني في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة بطائرتين مسيرتين. كما لفت سريع إلى أن العملية الثانية نفذت على هدف حيوي للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة من نوع يافا. وفي السياق نفسه أوضح بيان القوات المسلحة اليمنية أن العمليات شملت أيضا استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وعدد من القطع البحرية التابعة لها شمالية البحر الأحمر، وذلك بصاروخ باليستي وعدد من المسيرات. وفي هذا الإطار أكد العميد سريع أن العملية جاءت ردا على العدوان الأمريكي على اليمن وجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني، وأشار إلى أن هذه العملية أدت إلى إفشال الهجوم الجوي الذي كان العدو الأمريكي يحضر لتنفيذه وسقوط طائرة أمريكية من طراز F-18 نتيجة حالة الإرباك والذعر التي سادت صفوف العدو أثناء عملية الاستهداف. كما أشار إلى أن العملية أدت إلى هروب حاملة الطائرات الأمريكية ترومان إلى أقصى شمالي البحر الأحمر، وأضاف أن العملية نفذت قبل إعلان العدو الأمريكي وقف عدوانه على اليمن.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين. الأولى استهدفت مطار رامون التابع للعدو الصهيوني في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بطائرتين مسيرتين. والأخرى استهدفت هدفا حيويا للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا. وفي إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا وردا على جرائمه المرتكبة بحق أبناء شعبنا العزيز المجاهد المؤمن الصامد، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر، وذلك بصاروخ باليستي وعدد من الطائرات المسيرة. ونتج عن العملية ما يلي: إفشال هجوم جوي كان العدو الأمريكي يحضر لتنفيذه على بلدنا، سقوط طائرة أمريكية F-18 بسبب حالة الإرباك والذعر الذي وصل إليها العدو أثناء عملية الاستهداف، هروب حاملة الطائرات الأمريكية ترومان إلى أقصى شمالي البحر الأحمر. نفذت هذه العملية قبل إعلان العدو الأمريكي وقف عدوانه على بلدنا، وتؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها لن تتردد في تنفيذ ضربات قاسية وموجعة للعدو الأمريكي في حال عودته للعدوان على بلدنا. شعبنا اليمني العظيم في موقف الحق يجاهد في سبيل الله ويؤدي واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وتجاه كافة شعوب وبلدان الأمة العربية والإسلامية رفضا للخضوع والخنوع، ولن يتراجع أو يستسلم مهما كانت التداعيات، ليطمئن شعبنا العزيز المؤمن المجاهد أن القوات المسلحة تمتلك من القدرات العسكرية ما يجعلها بالتوكل على الله قادرة على الرد المناسب على العدوان الإسرائيلي. مستمرون في حظر حركة الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وحظر الملاحة الجوية على مطار اللد. عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. على العهد باقون ومستمرون، الدم بالدم مع غزة وفلسطين حتى النصر إن شاء الله، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، فلسطين اليوم، في أمان الله.
الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعنوان. أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يؤكد أن نتائج المفاوضات المقبلة لا يمكن التنبؤ بها. ارتقاء 16 شهيدا اثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. المقاومة الفلسطينية تنفذ 10 عمليات ضد اهداف للاحتلال في الضفة الغربية. وبشرى زعميان تحييكم اجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الانباء. أكد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان أن نتائج المفاوضات المقبلة لا يمكن التنبؤ بها، وانتقد أحمديان مبدأ التفاوض المباشر تحت الضغط والتهديد، معتبرا الحوار في أجواء متكافئة وخالية من الإملاءات نهجا عقلانيا. كما شدد المسؤول الإيراني على أن خطوط إيران الحمراء واضحة ومعلنة، مبينا أن مسار المفاوضات ونتائجها المستقبلية تعتمد على كيفية تعامل الطرف الآخر وخاصة الإدارة الأمريكية الحالية مع هذا الملف. وقعت إيران والهند 3 وثائق تعاون جديدة بالتزامن مع زيارة وزير